بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة آل عمران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: جاء الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله فيه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. فقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما،
فدل هذا على أن المرتد إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والتوبة نافعة من كل ذنب حتى الشرك، فإن من أشرك بالله سبحانه وتعالى أو كفر أو ادعى الألوهية أو ادعى الربوبية أو حتى سب الله وسب رسوله ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه، فالتوبة تكون من كل ذنب ما لم يغرغر العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت روح الحلقوم فلا يقبل توبة، هذا في الوقت الزمان الخاص لقبول التوبة. وأما الزمان العام فإذا طلعت الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن ما معنى كلام العلماء بأن من سب الرسول لا تقبل له توبة، والساحر اختلف هل تقبل له توبة أم لا؟ معنى كلامهم هو فيما يتعلق بالحكم الدنيوي، أي في رفع الحد عنه، يعني هل تقبل له توبة فترفع المؤاخذة والحد أم لا، ليس فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإن من تاب من الذنب تاب الله عليه، هذا عند الله عز وجل التوبة تجب ما قبله، فإذا تاب العبد تاب الله عليه. لكن مراد العلماء إذا قالوا لا تقبل له توبة، أي لا تنفعه توبة في رفع الحد عنه، مثل الزاني لو جاء رجل زنى ثم جاء فاعترف على نفسه أو قامت عليه بينة وتاب توبة عظيمة، هل يرفع عنه الحد؟ ما يرفع الحد. مثل المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وقد زنت وتابت توبة عظيمة، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ومع ذلك النبي أقام عليها الحد. ولما اعترضه عمر رضي الله عنه لما أراد أن يصلي عليها وهي زانية يا رسول الله، قال: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فالتوبة شيء، ولكن رفع الحد شيء آخر. هذا معنى كلام الفقهاء والعلماء إذا تاب فيقولون لا تقبل له توبة، أي لا تقبل له توبة، أي لا تكون توبته رافعة للحد والمؤاخذة الدنيوية، وليس معناه أنها لا تنفع في الآخرة، فإن الانتفاع في الآخرة يكون بالتوبة لكل من تاب قبل الغرغرة ولو كان من أعظم الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، مع أنه لو تاب تاب الله عليه، وليس أكثر من فرعون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، معناها أنه لو تذكر وخشي ورجع فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذه القاعدة انتبه إليها، وعليها تحمل جميع النصوص، ونفهم مراد العلماء إذا قالوا إن هذا الذنب لا تقبل توبة من صاحبه ولا تقبل له توبة، معناه ماذا عند العلماء؟ طيب، المرتد إذا ارتد حبط عمله، طيب إذا رجع إلى الإسلام هل يقبل ذلك منه بناء على هذه القاعدة؟ يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، تقبل التوبة منه، تقبل التوبة منه. فالمرتد إذا ارتد ثم تاب وعاد الإسلام قبل أن يغرغر قبل الله عز وجل منه ذلك. طيب، يتعلق بذلك مسألة، وهي أعماله التي كان قد عملها قبل الردة، إذا تاب ورجع يكلف بها ثانية؟ يعني كان قد حج قبل الردة ثم ارتد ثم عاد، هل هنا أجزاه الحج الذي سبق أو أنه يلزم بحج ويكون هذا الرجل نتيجة حبوط عمله ما أجزأه حج الأول ولابد أن يأتي بحجة الإسلام؟ كذلك إذا كانت له صحبة، إذا كان صحابيا، لو أن صحابيا ارتد ثم عاد هل تعود إليه صحبته أم لا؟ إن عاد في حياة ذاب هذا واضح لأنه سيجتمع بالنبي مؤمنا، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل تعود أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، هذه مسألة محل نظر عند أهل العلم. والراجح أنه إذا عاد إلى الإسلام فإن عمله الذي سبق لا يحبط، فإن الله عز وجل قد اشترط لحبوط العمل أن يموت على الرد، أن يموت على الرد، فإذا ارتد ثم مات على الرد حبط عمله، أما إذا ارتد وعاد بقي عمله الذي عمله من قبل. قال سبحانه وتعالى ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يمت وهو كافر فأولئك حبطت عمله. فحبوط العمل كان بسبب أنه مات على الردة، أما إذا تاب تاب الله عز وجل عليه وعاد إليه عمله، سواء كان صحبة أو غير صحبة، سواء كان صحبة أو غير صحبة، مع أننا نقطع بأن الصحابة الفضلاء لم يرتد منهم أحد، لكن هذه مسألة مذكورة، يعني مذكورة في حد الصحابي، مذكورة في حد الصحابي. طب لو ارتد صحابي ثم عاد بعد موت النبي هل تعود إليه صحبة أم لا؟ هذا مسألة مطروحة، لكن بالتتبع، بالتتبع فليس أحد الصحابة الأفاضل ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن الردة إنما تحبط العمل إذا مات صاحبه عليه، أما إذا ما مات صاحبه يعني على ذلك ورجع فإن عمله يرجع، وبالتالي لا يكلف بالحج مرة ثانية، فإن الحج هذا الأول يجزئه. وكذلك إذا كانت له صحبة فإن هذه الصحبة محفوظة له أيضا وبقية. هذا ما يتعلق تقريبا بحكم المرتد في ذلك إذا تاب أو لم يتب. نعم، ولهذا قال سبحانه كيف يهدي لو قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك. طب إذا تابوا؟ قال سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك، بعد هذه الردة، إلا الذين تابوا بعد ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا يدلك على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله إخواني، ما أوسع رحمته عز وجل، ما أوسع رحمته. السيئة سيئة ولا تضاعف، وإذا تاب العبد منها تاب الله عليه بل جعلها له حسنة، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أما الحسنة فهي تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم إن العبد لو فعل السيئات من أي نوع كان ثم تاب توبة صادقة بشروطها تاب الله سبحانه وتعالى عليه ما لم يغرغر. انظروا إلى الأمد، ليس ما لم يبلغ 40، ما لم يبلغ 60، فممكن تعيش 20 سنة يحال بينك وبين التوبة، خلاص بعد 60 سنة عقلت وفهمت، فيقال لا لقد بلغت 60 فلا تقبل لك توبة، فيبقى الإنسان معذبا في هذه الحياة الدنيا بغلق باب التوبة عليه، وقد يصل حياته إلى 80 سنة. لا أبدا، بل لو بلغت إلى 80 سنة وأنت عربيد من العرابيد، فاجر من الفجار، كافر من الكفار، لو كنت أبا جهل، لو كنت فرعون، ثم تبت قبل الغرغرة تاب الله عليك. سبحان الله يا رب، سبحان الله. يعني إخوان لو تتدبروا وتأملوا مثل هذه القاعدة نجد رحمة الله واسعة. يعني المفترض والأصل إن من يعذب مفترض يبقى 1 في 1,000,000، مفترض يعني يبقى 1 في 1,000,000 إذا علم التوبة تجب كل ما قبلها، يبقى ليعذب ده من الذي يثبت من هذه التوبة؟ يبقى المفترض إن كل 1 في 1,000,000، لكن تعجب إن علمت أن أكثر الخلق هم المعذبون. وذلك لماذا؟ لأنه كما أفادك ذلك ساعة رحمة رب العالمين أفادك الخوف العظيم، فإنه لا يوفق للتوبة إلا من وفق للطاعة أصلا، وإذا كان الموفقون للطاعة قلة فاعلم أن الموفقين للتوبة قلة، وليست التوبة بيدك، والله ليست بيدك. مع أنك قد تقول يعني حد ماشي شغل بعد المغرب أقول استغفر الله، بقى إن شاء الله مع الشهر العربي الجديد أقول استغفر الله، والله ليست بيدك، والله ليست بيدك. ولو تقول الآن سأقولها والله ليست بيدك، لو الآن توبة صادقة نصوح والله ليست بيدك. كان بيد هذا تارك الصلاة أن يدخل يصلي وهو يعلم أن من العلماء من كفره؟ كان يبقى بيد الزاني هذا ألا يزني ولا يعرض نفسه لعقوبة الله؟ كان يبقى بيد المرابي ألا يرابي؟ كان يبقى بيد المبتدع ألا يبتدع؟ كان يبقى بيدي يا أخوان؟ ليس هذا بيد أحد، إنما هذا بيد الله. ولهذا قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، كيف يعني تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني هيأهم للتوبة فتابوا. إذن هذا الأمر يحتاج إلى توفيق، كما أن السنة تحتاج إلى توفيق، كما أن الهداية تحتاج إلى توفيق، كما أن الطاعة تحتاج إلى توفيق. وإلا فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا أنت تقول التوبة سهلة يعني في مضمونها استغفر الله خلاص انتهت المسألة، لكن من الذي يهدى إلى ذلك؟ كما أن الصلاة سهلة لكن من الذي يهدى إلى ذلك؟ كما أن السنة سهلة لكن من الذي يهدى لذلك؟ انتبهت تصورت المسألة؟ يعني بعض الناس يظن أن التوبة خلاص الحمد لله رب العالمين ده ساعة رحمة رب العالمين خلاص، يا أخي أنتوا بتشددوا علينا ليه؟ بشدوا أنا شاب وخلاص أخلص نفسي وأعيش لمتعتي وبعدين أبني بقى الممات، أو ما أكبر شوية كده، أو ما أطلع عن المعاش، أو قبل المعاش ب10 سنين أقول لك نخلى سن 40 وخلاص نبقى نتوب سن 40. ومن سيوصلك إلى سن 40؟ ومن سيضمن لك إتمام كلامك هذا؟ من؟ ولهذا قال العلماء التوبة واجبة على الفور، على الفور، لا تسوف، لأنه قد يحال بينك وبين هذه التوبة. وإذا أردت أن تعرف هذا عمليا أقول لك، أقول لك الطاعة صعبة، صعبة. اتوضأ يا ابني وصلي لك ركعتين، اتوضأ يا ابني تعصر الظهر، صعبة سهلة خالص، لكنك تنقل ولدك وتحمل ولدك كأنك تحمله إلى النار، وربما حملت إلى المسجد ودخلت الصلاة طلع من الباب الثاني. صح ولا يا اخوان؟ صح صح. ويبقى شيخ قاعد مع عياله للنهار سهله خالص. طب صلوا يا اولاد، طب استقيموا وانا تحت امركم اللي انتوا عاوزينه، هجوزك يا ابني، هبني لك يا ابني، بس صلي يا ابني واستقيم، واخد بالك؟ ما تلاقيش. تعالى بقى اب تاني، اياك تمشي مع دول، والله يا ابني 60 في 70 ومشيت معاهم امك طالق، امك طالق اذا ما حنفتش دقنك، امك طالق اذا ما رفعتش نقابك، ده تحرم امك تحرم علي ما لم تخلف. وتلاقيها تضحي وتجاهد مع أبيها في نقابها ويجاهد الشاب هذا مع أبيه في الاستقامة. أبوه يقول له تحرم علي لو أنت مشيت في الطريق هذا، وبينما الآخر قد يكون عالم من العلماء ويحمل ولده بكل مرغب، ومع ذلك ما يحصل هذا، مع أن الطاعة توافق العقل الصريح. هو الصلاة بتضرك، هو الصلاة بتضرك، هو أنت بتيجي تتوضى وعشر دقائق بتصلي وتروح، فيش فيها مشكلة، كما تقول للعالم الذي جمع كثيرا من المسائل المحفوظة، لكن لا يهدى إلى السنة، لا يهدى إلى السنة. بين ضلوع الكتب وبين ذلك الكتب ولا يهدى إلى السنة. كم الذين يهدون إلى السنة؟ لا أقول في كل بلد واحد، بل قد تجد في كل محافظة واحد، أقصد ممن له تأثير، فأولا قلة قلة قليلة جدا، بل قد تسمع عن محافظات ما فيها، بل قد تسمع عن بلدان جمهوريات وممالك ما فيها. إذا سألك واحد من أهل كذا إذا ذهبت إلى بلدي على يدي من أطلب، لا تجد واحدا تنصح به. قد يوجد طلبة علم ينفع الله بهم، لكن ما هم مشهورين. فما كل أحد يهدى إلى السنة، ولا كل واحد يهدى إلى الطاعة، ولا كل واحد تيسر عليه طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالتوبة طاعة، التوبة كالسنة. فإذا عرفت أنه لا يهدى إلى الطاعة وإلى السنة كل أحد، فاعلم أنه لا يهدى للتوبة كل أحد. وليست التوبة برمود تستدعيه وقتما تريد ووقتما تشاء. نعم.
فقوله تعالى كيف يهدي نعم. الله قوما
نعم نعم. يعني شيخ الزنب يقول هل تحبط أعماله السابقة ولا لا؟ والإيه؟ الوقوف. نعم. وهذه دلالة ولكن دلالة القرآن تبين أنه يعود إليه عمله، لأن الله عز وجل شرط لحبوط العمل أن يموت على ذلك. نعم.
فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفطر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك،
فالذين ماتوا على الكفر ودخلوا النار فلم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، ولا يخفف عنهم العذاب لحظة واحدة. وقد نطقت السنة بأن أبا طالب هذا الذي يخفف عنه العذاب، خفف العذاب في القدر، أي أنه جعل في ضحضاح من نار يقف على جمرتين يغلي منهما دماغ، لكن لا يتوقف هذا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، إلا عصاة المؤمنين فإنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة. لكن الكفار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وقال سبحانه وما هم منها بمخرجين، وقال سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعم. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ما في فناء للنار أبدا، ما يبقى العذاب أبدا الأبدين وظهر الداهرين، ما يتوقف أبدا، إنكم ماكثون. نعم.
ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه.
الله أكبر، من تاب إليه تاب عليه، بل الله يفرح بتوبة العبد، بل يقلب لك الله سبحانه ويبدل سيئاتك حسنات ماذا بعد هذا. سبحان الله، نسأل الله أن يغفر لنا، نتجاوز عنا، فما أعظم تقصيرنا وما أعظم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنه لن تقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى: وليس
هؤلاء الذين استمروا عليه إلى الممات، ازدادوا كفرا واستمروا عليه إلى الممات. نعم، هؤلاء لا تقبل لهم توبة. نعم،
كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون.
وهذا دليل على أن الكفر يتفاوت أيضا، فبعضه أعظم من بعض، كفروا ثم ازدادوا، فالكفر أيضا في زيادة ونقصان، لا في أصله هو كافر، لكن أيضا على حسب عداوته وعلى حسب كفره والسبب الذي يكفر به. نعم،
كما قال تعالى: وليست التوبة،
وهذا النار دركات، فليست النار دركة واحدة بل هي دركات. نعم،
كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هكذا رواه وإسناده جيد. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خيرا أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقر الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
وكذلك يعني ما أسلم، يعني ما أسلم، فدل هذا على أن الكافر مهما أتى به من الأعمال فإنه لن ينتفع بها، لأن شرط قبول العمل الإسلام، فإذا أتى الإنسان بكل خير ولكنه لم يسلم فإنه لا يقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى: ولا يقبل منهم عدل ولا تنفعها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلال، وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتأل نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. قال طريق أخرى وساق بسنده عن الإمام أحمد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل؟ فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه.
نعم، انتبهتم إلى الفائدة الدقيقة التي ذكرها ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ما الفائدة التي ذكرها ابن كثير هنا؟ وهي فائدة دقيقة: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. التفسير المتبادر المشهور: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أي لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ليفتدي به ما تقبل الله عز وجل منه. صح، ده التفسير المنقدح في الأذهان، إن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، على اعتبار أن الواو هنا تكون زائدة، ونحن نعلم أن ما في زوائد في القرآن من جهة المعنى، لكن ابن كثير جعل الواو عاطفة. وعليه فعندنا حالتان: حالة أولى وهي فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، حالة ثانية لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما تقبل منه. فتحمل الحالة الأولى على نفقته في الدنيا، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا من غير إسلام لما قبل الله منه. الحالة الثانية لو جاء يوم القيامة يفتدي من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ما قبل منه. فتكون الواو عاطفة، لهذا يقول هنا رحمه الله تعالى في أول تفسيره: إن الذين كفروا ماتوا كفار، الآية أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة، ليه؟ لتخلف الإسلام. ثم قال: وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، إلى أن قال: فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، يعني حال وده حال. وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من غيره من الأرض ذهبا بوزن جبال وتلها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. طيب إيه فائدة هذا؟ فائدة هذا سد الباب أمام الكفار عن الانتفاع، أو من قد يظن أن الكافر ينتفع بعملية الدنيا بنفقاته أو كذا، فهذا سد الباب أمامه. بهذا التفسير سد الباب: لو أنفق مثل ملء الأرض ذهبا في حياته ما انتفع بها في آخرته. وليس المسألة أنه فقط لو تقرر العذاب عليه ومات فإنه لا يفديه من هذا العذاب أن يقدم ملء الأرض ذهبا لو كان يملكه، لا، وحتى في الدنيا. فدل هذا التفسير على حبوط عمل الكافر وأنه لن ينتفع بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، يعني كان من أكرم الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن إيه؟ لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. طبعا ده برضو بيستدل به المرجع على إنه يكفي القول فقط، لأن النبي قال لو قال ربي اغفر لي يعني لو أسلم كان انتفع به بذلك، ما هم يجلسون يأخذون أي شيء كده يأتيك. ونقول نعم لو قال، لأن لو قال صادقا لعم، فنحن نرد عليهم أيضا بهذا، لأنه لو قال صادقا صادقا لعمل، فإن القول يصدقه العمل. نعم. فالشاهد أن فائدة ابن كثير الدقيقة هنا ينتبه إليها، لأنها أفادت معنى إيه؟ معنى زائدا، على اعتبار أن المعنى المتبادر هو أن الكافر هذا أو والذي مات على كفره أنه لو قدم الأرض ذهبا يوم القيامة لو كان يملك ما قبل منه، بل تدل دلالة زائدة على أنه لو فعل، لو فعل ما فعل من النفقات، حتى أنه لو أنفق ملء الأرض ذهبا في الدنيا لما كان ينفع ذلك في الآخرة، فدل هذا على عدم انتفاعه بهذه الأعمال في الآخرة. نعم.
قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي
إسحاق، يعني الحقيقة أن تفسير الحافظ ابن كثير الإنسان يجد فيه جماع ميزات التفاسير، فهو فيه ميزة ابن جرير في الآثار من غير توسع قد يطول، إنما ابن جرير جامع، يعني مرجع، مرجع للباحث في كثرة الآثار، لكن قد تكون تفسير كلها والآثار متطابقة. ابن كثير يحصل على تعدد الأسانيد على السلف في هذا، ابن كثير لا، يأتيك بما تنتفع به هذه. وأخذ أيضا ما يتعلق بالأحكام، فميزة القرطبي موجودة فيه، فعنده أيضا تناول الأحكام. ثم هو تفسير سلفي، فالمعاني السلفية الموجودة في ابن جرير والبغوي وكذا أيضا قررها رحمه الله. أضف إلى ذلك مع كوني من المتأخرين، يعني تأخر فكثير من المسائل بعد الأوائل، يعني بعد 300 من تفاسير الأوائل ظهرت، فاحتاج إلى أن يضيفها وأن يقيد تقييدات كثيرة، فإذا المسألة قد لا تظهر في وقت فتظهر في وقت آخر، أو قد يتعلق بها أمور أخرى بحسب واقع أهل البدع والأهواء فتحتاج إلى تقرير زائد. المهم يعني تجد لو 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 لو, لو الإنسان سيقتصر على تفسير يكون هذا التفسير تفسير حافظ ابن كثير، ولكن كما قلنا وكما هي عادتنا أن كتابا لا يغني عن كتاب، وأن تفسيرا لا يغني عن تفسير، وأن طالب العلم طالما أن عنده الهمة فإنه يقرأ في جميع التفاسير. ما أستغني بابن جرير وابن كثير والبغوي عن أضواء البيان للشنقيطي، شوف الشنقيطي من المعاصرين ومع ذلك ما أستغني، فإن لدي من المباحث الشيء العظيم. وربط هذا التفسير بالواقع، انظر في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، كم استنبط منها من هداية القرآن بما يناسب عصرك، دعاة القومية ووحدة الأديان مما لم يكن من قبل، فما في تفسير يغني عن تفسير، ولكن لكل تفسير أثره. لكن أيضا أقول قد لا يتسع العمر، أنا كطالب علم ممكن يكون همتي قليلة أو وقت ضيق أو إلى آخره، فإن كان من تفسير أقتصر عليه فما هو؟ نقول تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لن تنالوا البر قال البر الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. قال: أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة.
وهذا الوقف، فالوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة يعني تجعلها في سبيل الله، تحبس الأصل فتوقف أرضا، فالأرض لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا إلى آخره، ثم الريع والناتج من هذه الأرض يكون في سبيل الله، أو عمارة أو بيت. نعم.
وقال الحافظ:
بخلاف الهبة فإنك تملك من تعطيه ومن تهب له تملكه، والهدية تهدي أحدا تريد تأليف قلبه. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله رضي الله عنه: حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها.
الله أكبر، الله أكبر. هذا دليل على رغبة الصحابة في الخير، وأن الصحابة ما كانوا يقفون عند الحد الواجب في البذل والعطاء، إنما كانوا يتنافسون فيما هو أعلى من ذلك. فهل واجب على أبي طلحة أن ينفق في سبيل الله حديقته التي أحب ماله إليه؟ ليس هذا بواجب، إنما الواجب عليه أن يخرج زكاة إذا كان عنده زكاة، لكن هذا زائد على الواجب، وهذا كان منافسة الصحابة رضوان الله عليهم. وهل واجب على الصديق رضي الله عنه أن يخرج من كل ماله فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ألقيت لأهلك؟ فيقول: ألقيت لهم الله ورسوله. هل واجب عليه هذا؟ هل واجب على عمر أن يخرج نصف ماله؟ هل واجب على عثمان رضي الله عنه أن يضع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ كل هذا ليس بواجب، وإنما الصحابة كانوا يتنافسون في الخيرات وفي الطاعات، ممتثلين قول الله تبارك وتعالى في ذلك: فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال الكثير مما يعطيها الخلفاء، يأتيها المال الكثير فما يأتي المساء عليها وعندها شيء منها، فقد قالت يوما ما بعدما تصدقت بكل ما عندها: ولا غرو، فإنها ابنة الصديق، تربت في بيت تعود أن ينفق كل شيء، حتى إذا جاء المغرب وكانت صائمة فقالت لخادمتها: هاتي شيئا، عندك شيء؟ هات شيء نفطر. قالت: ما بقي شيء. أنفقت كل هذا المال، فكانت منافسة الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. نحن الآن الذي يؤدي زكاته يقول: الحمد لله زكاتي أنا أؤديها، الحمد لله. فصار الواحد يشكر الآن أنه يؤدي الزكاة، يشكر الآن أنه يصوم رمضان، يشكر الآن أنه يصلي في الجماعة. ماذا تريد؟ زي رجل يقول لابنته التحى، يحب ابنته كذا، فالمهم التحى، فلما في وقت معين تنازع فيه فقال: يعني مش عاجبك، التحيت لك مش عاجبك. فالآن الذي يأتي بالفرض الواجب عليه صار يأتي به وكأنه إنما أتى بأعظم الطاعات وأعظم القربات، وهذا لقلة الهمم. أما الصحابة رضوان الله عليهم لا، ولهذا رباهم النبي على هذا المعنى، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أي يربيهم إلا على الزيادة في هذا، ما أوقف النبي عجلة المسابقة ولا المنافسة ولا حلبة السباق، عبد الله بن عمر يرى رؤيا فيقول النبي نعم العبد لو كان يقوم منا لو كان يقوم منا الليل. ولما يأتيه عبد الله بن عمر بن العاص وقد وصل إلى أنه يصوم الظهر ويقوم الليل وكذا، فأراد النبي أن يعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقلل من ذلك حتى لا يصل إلى حد الغلو أو أنه يتجاوز ذلك فيقف عن العبادة كلها. لكن كان يمر على بيوت أصحابه بالليل فيسمع قراءة القرآن، وهذا ينفق ماله بين يديه فلا يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه نظر ما أحب مالي إلي، لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا دليل على أنه كلما تعلقت الصدقة بالأنفس كلما كان الأجر أعظم. يعني في امرأة تتصدق بما بقي من دجاجة بعد أكلها وأكل زوجها، وفي امرأة تتصدق بالدجاجة قبل الأكل وتأكل وزوجها أي شيء، مثل الصحابي الذي أنفق الطعام الموجود في البيت وليس للصبية طعام سواه. لما دخل على امرأتي ماذا عندك من طعام؟ لقد أتيت بضيف رسول الله، ماذا عندك؟ قالت ما عندي شيء، أنا وأنت ليس لنا شيء إلا كسرات من خبز، هذه للصبية للصبية. قال علليهم حتى ينام، اصنع أي شيء حتى ينام، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. ففعلت المرأة، وهذا طبعا قبل الحجاب، لأن أيضا بعض من لا يرى الحجاب يستدل مثل هذا يقول لك المرأة أكلت مع الرجل عادي وكذا، هذا قبل الحجاب قبل فرضية الحجاب. فقربت الطعام وأطفأت السراج وأري الضيف أنهما يأكلان، فباتا طاويين والأولاد قد عللوا حتى ناموا، وأكل الضيف. ولماذا يطفئ السراج؟ حتى لا يحرج الضيف ويأخذ راحته. فلما غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله عاجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. فهذه منافسة الصحابة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنظر ابن عمر لما نزلت الآية لن تنبر حتى تنفقوا ما تحبون، ما أحب المال إليه، ما أحب المال إليه، فوجد أن أحب ماله جارية رومية فأعتقها وجعلها حرة. يقول ابن عمر ولو كنت راجعا في شيء جعلته لله لا رجعت في هذه الجارية. فدل هذا على رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير، وأنهم أمثل الأمة امتثالا لهذا القرآن وعملا بما فيه من طاعات، رضي الله عنهم أجمعين. نعم، طيب نكتفي بهذا الخير.